بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 44. هذه الحلقة يمكن أن يعنون لها دعوة إنشاء جيوب للإرهاب. جيوب الإرهاب كيف؟ ماذا يقول محدثي؟ يقول: لقد أثارت الجماعات المتطرفة فكرة أو بدعة تكوين الجماعات الدينية المغلقة، بدعت لها من البروتوكولات والوسائل ما يكفي لإحكام سيطرتها على أفرادها، كفكرة البيعة، السمع والطاعة، وعقوبة المخالف باسم التعزير والطرد من الجماعة. الأمر الذي يذكرنا بعقوبة الحرمان والطرد الكنسي الذي كانت تمارسه الكنيسة في العصور الوسطى. تعددت هذه الجماعات وتصارعت وشب الخلاف بينها، وبلغ في بعض الأحيان مبلغ الاعتداء بالسنج والجنازير والسكاكين ونحوه. وهكذا تمزق الإسلام بين عداوات تتربص به من الخارج وجهالات وجرائم ترتكب باسمه من الداخل. فكيف ترون هذا كله عندما يوضع تحت المجهر الشرعي وتحت مجهر الوسطية والاعتدال؟ الجواب عن هذا: يا هداك الله ويا رعاك الله، تحدثت أو أثرت في حديثك ثلاث قضايا أرجو أن نفصل بينها لنناقش كل واحدة منها على حدة. هذه القضايا الثلاث تتمثل في مدى شرعية إنشاء الجماعات الدينية وما تتخذه من وسائل كالبيعة والطاعة والتعزير نحوها، ثم تعدد هذه الجماعات وتنوعها، ثم تصارع هذه الجماعات واعتداء بعضها على بعض. نقش كل مسألة على حدة. مشروعية إنشاء هذه الجماعات لا تعدو أن تكون نوعا من أنواع التعاقد على عمل من أعمال الخير، تنظيم التعاون على البر والتقوى. هناك من الفرائض ما ينوء به كاهل الفرد الواحد، كالفرائض المتعلقة بأعمال النفع العام. هذه لا يتسنى القيام بها إلا من خلال تعاضد وتساند وتآزر مجموعة من البشر واتفاقهم على التعاون على أدائها. فإذا التقت مجموعة من البشر وتعاقدوا على القيام بعمل من أعمال الخير كالدعوة إلى الله، بناء المساجد، كفالة أيتام، رعاية عجزة ومسنين، أمر معروف عليه عن المنكر، إقامة مراكز متخصصة للإعجاز العلمي ونحوه، فقد ولدت الخلية الأولى أو البذرة الأولى للجماعة. هذا القدر لا ينازع في مشروعيته أحد من العقلاء، إذ لا يزال الناس يتعاقدون على أعمال الخير ويتعاونون على أدائه منذ فجر الإسلام إلى يوم الناس هذا، بل لا تزال جميع دول العالم تسمح بهذا وتوافق على إنشاء الجمعيات الخيرية والاجتماعية وتعتمد أنظمتها وتمنحه الشخصية الاعتبارية وتسبغ عليه الحماية القانونية أمر مقرر في كل من الشريعة والقانون. والأصل في مشروعيتي النصوص العامة التي تأمر بالتعاون على البر والتقوى، وتحض على التواصي بالحق والتعاضد على عمل الخير. ثم ذكرته من مما يمكن أن يعنون له بالهيمنة: البيعة، التزام الطاعة، التعزير، تنظيم التعاون على البر والتقوى يقتضي كثيرا من ذلك. لابد على من الاجتماع من الرأس، ولابد من التزام الطاعة لهذا الرأس في حدود الدستور الذي توافق عليه المجتمعون، ولابد من عقوبات توقع على المخالف في حدود ما تسمح به النظم القائمة. هذا الأمر جار بدوره في الجمعيات الخيرية والهيئات الرسمية المسجلة لدى الشؤون الرسمية كوزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها، إذ يتم الاتفاق على مجلس للإدارة، على رئيس لهذا المجلس، على وثيقة تأسيس ودستور معين تدار هذه الجمعية على أساسه، ويتضمن كيفية التعامل بين أعضائه أو مع الآخرين، وكيف تدار الأمور، كيف تحل المشكلات عند التنازع، بل كيف تصفر كلها عند الإقضاء. فالبيعة ليست أكثر من التزام الطاعة للقائم على هذا العمل الذي تم اختياره بواسطة المؤسسين. البيعة ليست أكثر من العهد على الطاعة. لكن انتبه، أمر مهم جدا هنا، لا يجوز الخلط بين الطاعة العامة التي تعطى للإمام المتمكن وبين هذه البيعة الاتفاقية أو الرضائية التي تبذل للقائم على تنظيم عمل جزئي محدود. الأولى توجب عموم النظر على عموم المسلمين، الثانية لا توجب النظر إلا على هذه المجموعة التي تعاقد فيما بينها على هذا العمل وفي حدود العمل الذي اتفقوا على إقامته. أما ما سميته بالتعزير، عقوبات اتفاقية توقع على الخارج على هذا الالتزام ولا يتسنى الالتزام بها وتوقيعها في الواقع إلا إذا كانت في حدود ما تسمح به الأنظمة السارية في هذه البلاد. هذا النقطة الأولى، شرعية هذه الجماعات وشرعية ما تتخذه من الوسائل التنظيمية. هل هناك شروط ينبغي تحققها في هذه التجمعات لتظل في دائرة الشرعية الإسلامية؟ نعم، أولها ألا تتحزب على أصل كلي يخالف الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وإلا كانت فرقة من فرق الضلالة. أن اجتمعت على بدعة التكفير بالذنب أو بدعة الإرجاء في باب الإيمان أو التعطيل في باب الصفات أو الجبر في باب القدر، كانت فرقة من الفرق الضالة المتوعدة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الأمر الثاني ألا يعقلوا الولاء والبراء على أساس هذا الدين، بحيث يحبون ويوالون من كان معهم بالحق وبالباطل، ويبغضون ويعادون من ليس منهم سواء كان على الحق أم على الباطل. فإن هذا من التحزب والتعصب المرزول المسخوط المنكور الذي يبغضه الله ورسوله. الأصل محبة موالاة أهل الحق والدين سواء أكانوا من هذه الجماعة أم من غيرها، وبغض ومعاداة أهل الضلال سواء أكانوا من داخل هذه الجماعة أم من غيرها، ليتمحض الولاء لله ورسوله. لأن تعليق الحب والبغض والولاء والبراء بما يخالف ما جاء من عند الله فهو من أمور الجاهلية المفرقة للأمة، وأهلها خارجون عن السنة والجماعة داخلون في البدعة والضلالة، فيجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وحده هو المتبوع المطاع، وأن يعطى كل شخص أو نوع من أنواع العالم من الحقوق ما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقرب من قربه، والمقصي من أقصاه، والمتوسط من وسطه، وهكذا حتى لا تتشرذم الأمة وتتمزق كلمتها بمثل هذه التجمعات. يبقى يعني مرة أخرى، إن كان الحديث عن إنشاء هذه التجمعات مبدأ إنشائها تعاقد على عمل من أعمال الخير، إن كان المقصود على معالم شرعية تكوينها، أشرت إليك ألا تتحزب على أصل بدعي، ألا تعقد الولاء والبراء على أساس هذه التجمعات. إن كان الحديث عن تعددها، تعدد تنوع وتخصص وليس تعدد تنازع وتضاد، فهذا قد انقطع لبناء المساجد، هذا قد انقطع لعمل إغاثي، هذا قد انقطع لدعوة عامة، هذا انقطع لإنكار المنكر. وإن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. التمحور على إقامة فرض من فروض الكفاية أو أكثر بشروع، ومشروعية الاعتقاد، لا شمولية الاعتقاد لا تعني بالضرورة شمولية الحركة أو شمولية العمل. نحن نعتقد الدين كله أصولا وفروعا، لكن لا نعمل منه إلا ما نقوى عليه، إلا ما يدخل في طاقتنا، ما يدخل في مقدورنا. نحن نعتقد وجوب تحكيم الشريعة في الحدود والجنايات، هل حكمناها؟ ما حكمناهاش. لماذا؟ لأننا ببساطة لا نستطيع. فيظل اعتقادنا في ذلك ثابتا، لكن عملنا يتقيد بالممكن والمتاح، وبما لا يؤدي إلى مفسدة راجحة غالبة. يعني مسألة تنوع هذه التجمعات تعددها متى يكون مشجوبا منكورا؟ إذا تحول إلى تعدد تشرذم وتضاد وتنازع، وكل فصيل يشن الغارة على الآخر ويقع فيه ويستبيحه عرضا ومالا، وقد يبلغ الأمر ربغ السباحته دما. هذا التشرذم المنكور الذي يسخطه الله ورسوله. أما تعدد تنوع وتخصص تتكامل به الجهود وتحيا به جملة فروض الكفايات على مستوى مجموع جماعة المسلمين، فهذا أمر لا ينبغي أن يكون محل تسليم ولا محل مؤاخذة بحال من الأحوال. إن المسلم حما لله ورسوله دما ومالا وعرضا. لا ينبغي للمسلم أن يقع في عرض أخيه المسلم، لا ينبغي للمسلم أن يستحل أو أن يأخذ من مال أخيه إلا بطيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أما ما ذكرت من التنازع واستباحة الدماء والأموال والأعراض، قطعا هذا ليس من دين الإسلام في شيء، وإن ألصقه به بعض الناس تحت دعاوى مزيفة أو باسم الغلو في الدين والتطرف في فهمه وتفسير النصوص أو في تطبيقها. والخلاصة في هذا كله أن مبدأ إقامة تجمع دعوي لإحياء فريضة مفروض الكفايات أو أكثر في ذاته مشروع. اجتماع الناس على هذا مشروع، وتنظيم العمل لإحياء هذه الفريضة مشروع، التزام الطاعة لرأس فيها مشروع، على ألا يتحول إلى جيب مغلق نشرذم به الأمة ونمزق به صفها ونمزق به جماعتها. تعدد تنوع وتخصص، وليس تعدد تنازع وتضاد. كل منا رابط على ما فتح الله به عليه من فروض الكفايات، أن توقر وأن تجل وأن تحترم عبودية أخيك لله، لكي تحمله على أن يوقر وأن يجل وأن يحترم عبوديتك لله عز وجل. لا تحقر عبوديتي لله تعالى، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا الرجل الذي جاء إلى الإمام مالك يزهده في جلوسه لتعليم الناس ونشر العلم في المسجد النبوي، ويرغبه في أن ينقطع في زاوية من الزوايا ليذكر الله ويستغفر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. هذا يفتح عليه في تعليم العلم، وهذا يفتح عليه في باب الذكر أو التنسك الفردي. وأرجو أن يكون ما أنا فيه ليس بأقل مما أنت فيه، وأن يقنع كل منا بما قسم الله له، وأن يكون كلانا على خير وبر. وكر عبودية أخيك لله لكي تحمله أيضا على توقير عبوديتك لله. احذر أن تحقر عبودية الآخرين لله ليحملهم ذلك على تحقيرهم لعبوديتك لله، فيقع التنازع المنكور والتشرذم المسخوط. أسأل الله جل وعلا أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.